مساؤكم مساؤكم خير وشعر وفكر وثقافة. نرحب بكم جميعا في رحاب المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون والمنتدى الثقافي في ديربون. بداية نود إعلامكم أن الهيئة الإدارية للمركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون تشكلت من الفقير إلى الله تعالى رئيسا، الدكتور حسن بزي نائبا للرئيس، حنان شرارة أمينة للسر، رفعت المندوي أمينة للصندوق، وسام شرف الدين، علي السندي وكامل بزي أعضاء. أيها الحفل الكريم، أمسيتنا الليلة حافلة بما لذ وطاب من فاكهة للعقل وغذاء للروح. بدايتها ستكون مع محاضرة للدكتور هاني بواردي بعنوان المضمون التاريخي في أدب المهجر. الدكتور بواردي من مواليد الناصرة في فلسطين، هو أستاذ مشارك، يمكن غلطت مش بالناصرة يا دكتور، أنا مواليد الأردن بس نصراوي. على كل حال أهلا فيك، لو كنت من وين من وين ما تكون. أستاذ مشارك في قسم العلوم الاجتماعية فرع التاريخ في جامعة ميشيغان في ديربورن، من مؤسسي مركز الدراسات العربية الأمريكية في الجامعة وأحد أعضائه، يحمل شهادة الماجستير في الدراسات الليبرالية في المجتمع الأمريكي والدكتوراه في تاريخ الشرق الأوسط والهجرة إلى أمريكا. له كتاب باللغة الإنجليزية عنوانه صناعة العرب الأمريكيين من القومية السورية إلى المواطنة الأمريكية، من منشورات جامعة تكساس 2014، تم ترشيحه لنيل جائزة بروز، وحصل على جائزة أفضل كتاب من مؤسسة أميريب ومؤسسة ميمو. يتابع الكتاب التاريخ المنسي لجمعية سوريا الحرة وحزب سوريا الجديدة والاتحاد الوطني العربي ومعهد الشؤون العربية الأمريكية. إضافة إلى الكتاب، للدكتور هاني عشرات المقالات المنشورة في مجلات أكاديمية معتمدة، وعشرات المحاضرات التي قدمها في مؤتمرات في أمريكا والعالم. تتمحور معظم كتاباته وأبحاثه حول التاريخ المعاصر لمنطقة الشرق الأوسط والمهاجرين العرب إلى أمريكا. أسس الأرشيف الشفوي لتاريخ المهاجرين العرب منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وذلك في المكتبات الجامعية في جامعة ميشيغان وجامعة فلينت. الأمر المهم، إذا بتطلعوا حواليكم هذا جزء من الثروة التي يملكها الدكتور هاني. بحوزته مجموعة خاصة وأصلية ونادرة وكبيرة من المخطوطات والأوراق التي تضم توثيقاً كاملاً لنشاطات قامت بها أربع منظمات سياسية للمهاجرين العرب في أمريكا قبل الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى رسائل شخصية وأوراق خاصة بمفكرين وأدباء عرب، من بينهم ميخائيل عيمة والمجاهد الفلسطيني الحاج أمين الحسيني. وسوف نقوم في وقت قريب إن شاء الله بالتعاون مع الدكتور هاني بواردي بتنظيم معرض لمخطوطاته والرسائل والوثائق التي يحتفظ بها، وهذه أمامكم نماذج منها. أيها الحفل الكريم، رحبوا معي بالدكتور هاني بواردي.
مساكم الله بالخير والسلام عليكم جميعا. تتراكم الكلمات وتتزاحم عبارات الشكر والأعجاب حتى لا أكاد أوفيكم حقكم. جئت إلى هذه البلاد قبل أكثر من 30 عاما من صحراء الزرقاء في الأردن، تفيض إلفة وود بين شرذمة من المهجرين الفلسطينيين في مجتمع أردني، وأعيش في مدينة الأشجار في آن أربر. أعيش فيما يشبه الغابة، ولكن إذ أنها تخلو من لغة الضاد فهي تبدو دائما عقيمة. ولكن هذا المجمع الرائع رد لي نفسي ورد في نفسي روحها العربية، فشكرا يا سعادة السفير ويا أخي وسام شرف الدين. أود لو أمدحكم، لو امتدحتكم بقصيدة، ولكني لست بشاعر. وكيف أشكر الدكتور نسيب عريدة الذي كان سبب في لقائنا. يعذبني صبرك وطيبة طبعك يا أخي نسيب، نالنا من الأرعنونة ألوان العناء. فكن ملاذ. أيها السيدات والسادة، كنت معكم فقط مرتين، فإذا صوت العود ونقاوة الشعر تملأ روحي وتشفي غليلي، فشكرا ألف الشكر. وعذروا ثقل لساني، فهذه أول مرة أتكلم بهذا الشكل المطول باللغة العربية من 30 عاما. ولكن لا غنى للساني، لا غنى لي عن لساني ما دام ينطق بالضاد. ها قد مر ما يزيد على 30 عاما، 130 عاما منذ هجرة الناطقون بالضاد إلى هذه البلاد بأعداد ملحوظة. اشتد وتير هذه الهجرة مع انتشار أخبار فرص العيش في بلاد العم سام، وازدادت مع بوادي انهيار الدولة العثمانية. ابتدأت هذه الهجرة بعد أن زار بعض السوريين من ضواحي القدس ورام الله وبيروت وأماكن أخرى المعرض العالمي في فيلادلفيا عام 1876. رجع هؤلاء إلى بلادهم السورية ونشروا أخبار عظمة هذه البلاد الصناعية والتجارية، وهكذا بدأت الهجرة تتزايد منذ ذلك الحين حتى بداية الحرب العالمية الأولى. هذه كانت الفئة الأولى من الهجرة. وفي حين جاء ما يقارب من 13 مليون بين يهود بولنديين ويهود روس وبولنديين كاثوليك وإيطاليين، قدم ما بين 70,000 إلى 300,000 سوري، لا نعرف العدد بالتحديد، حيث أنهم قدموا من شتى الموانئ، وكان لقبهم أتراك في آسيا بشكل عام، إلى أن تغيرت هويتهم إلى سوريين في مطلع عام 1899. بين عام 1917 و1923 ازدادت ريبة الأمريكان، ومعظمهم آنذاك كانوا من شمال غرب أوروبا، ازدادت ريبتهم وكراهيتهم للجدد، للمهاجرين الجدد بشكل عام، واستمكنت العنصرية في قلوبهم إلى أن تم إيقاف الهجرة شبه كليا عام 1924. هكذا تقطعت أوصال العرب في أمريكا وانفصلوا إلى جزئين يكاد لا يعرف أحدهما شيئا عن الآخر. ومع ذلك فتربطنا طبعا روابط اللغة الأم والذاكرة والثقافة. وكل ما ترونه في هذا المتحف المذهل فوقنا يؤكد هذا الانفصال. فنحتفل بإنجازات أبناء وبنات روادنا في هذه البلاد في الناحية الشرقية من الطابق الثاني، كأنهم جاءوا من المريخ. وكأن لقب عربي أمريكي لغز ثابت لا يحتاج إلى تفكيك وتحليل. نشأت ما نسميه بالدراسات العربية الأمريكية مع وصول الفئة الثانية من المهاجرين بعد أن أنهى الأمريكان الحد من الهجرة، وكان هذا الحد من الهجرة على أسس عنصرية وجائرة. انتهى هذا عام 1965، وبعد عامين من تلك السنة اجتاح الصهاينة ما تبقى من فلسطين، وأخذوا أجزاء من سوريا ودولة سوريا ولبنان ومصر كما تعرفون. فانبرى كادر من المثقفين وأصدقائهم للدفاع عن وجهة نظر العرب، وهكذا التم شمل الفلسطيني واللبناني والمصري وإلى ذلك، وتكلموا بصوت واحد. وبالتالي أصبحت نكسة فلسطين عام 1967 تبدو لهؤلاء كأنها بمثابة ولادة للهوية العربية الأمريكية. وهكذا ما كتب على حائط هذا المتحف هناك بالذات، بما معناه أنه قبل عام 1967 لم تكن هناك أي مؤسسات رسمية سياسية إلى أن تألفت The Association of Arab American University Graduates، مؤسسة خريجي الجامعات العرب. لا شك أن خطب فلسطين أمر جلل له أثر عميق في قلب كل عربي، ولكنه لم يكن بداية قصة أهل الضاد في هذه البلاد كعرب يحنون إلى بلادهم أو حتى كعرب أمريكان. هذه القصة بدأت بستون عاما قبل ضياع فلسطين وبدء ما نسميه بدراسات العربية الأمريكية بمفهومها الحالي، أو ما أسميه بالطفل الكحل، حيث هذه الدراسات عمرها الآن ما يقارب 50 عاما، ولكنها أصبحت شبه عقيمة لم تنمو لأسباب كثيرة ممكن نخوض بها لاحقا إذا أسعفنا الوقت. أهم هذه الأسباب هو عدم وجود أي ترجمات لهؤلاء الكتاب الذين نحن هنا بصدد الحديث عنهم. أريد أن أركز ملاحظاتي على الهوية العربية وبالتحديد العروبة السورية كأساس لا يمكن تجاهله، إذ أن العروبة هي أسس ظهور هذه الهوية، وهذا أمر متناسى شبه كليا. لم نكتب الكثير عن من هم العرب كجزء من دراسات العربية الأمريكية، فأصبح الوضع عشوائي. بناء على هذا الهدف سيمهلني الوقت أن أعطي نبذة موجزة ربما عن كتبة وشعراء المهجر وكيف تذكروا بلادهم. أهمية هذا الموضوع تكمن في تقديم نقد حل وقته فعلا، نقد يفند نهائيا المقولات الشائعة في مجالات دراسات العرب الأمريكان أن روادنا في هذه البلاد من المهاجرين الأصليين لم يكن لهم شعور بالانتماء إلى سوريا أو إلى أي شيء يسمى عروبة أو بلاد الشام وما إلى ذلك، ولم ينشئوا مؤسسات وجمعيات رسمية، بل كانوا مفرقين مجزئين لا يكنوا بشيء من الولاء سوى لأهل قريتهم أو الحمولة أو ربما الكنيسة، رعاية الكنيسة أو الجامع فحسب، ولم يكن الأمر كذلك. بالرغم من أن أكثرية المهاجرين الأولين كانوا من الموارنة غير المثقفين، ذلك لم يعني أن شعورا مؤكد وآمال وثيقة بإنجاز الاستقلال التام في سوريا رافقتهم إلى أمريكا. ولقد حضر إلى هذه البلاد كادر من الوطنيين العرب من بلاد الشام، وللحال أنشأوا جرائد ومجلات، هذه بعضها، جراب الكردي لناشرها أنطون كوكب أمريكا كانت أول من هذه الجرائد، أسست عام 1892، صاحبها نجيب وإبراهيم عربيلي، الهدى صاحبها نعوم مكرسل 1892، مرآة الغرب 1899 لصاحبها نجيب دياب، المهاجر أمين الغريب 1903، الجامعة 1906 لصاحبها فرح أنطون، البيان لصاحبها سليم بدور الذي انتقل إلى مدينة ديترويت فيما بعد، السائح لصاحبها عبد المسيح حداد، وكما لاحظتم معظم هؤلاء هم أعضاء الرابطة القلمية، الفنون وهي من أهم مجلات المهجر لصاحبها نسيب عريضة لفترة معينة على أي حال، العالم السوري سلوم مكرزل الذي كان شقيق نعوم مكرزل ولكن يختلف عن أخيه كليا، السمير لصاحبها إليا أبو مادي. هناك جرائد ومجلات أصدرت في ديترويت، منها الدفاع العربي لمحمد محيسن والبرهان لصاحبها عباس أبو شقرة. وما زلت بصدد البحث عن أي أعداد من الدفاع العربي، لربما نجد بعض هذه الأعداد في وقت أو لآخر. كان همهم أولا هو مناهضة الحكم التركي، وكتبوا أشعارا كثيرة بهذا الصدد. هذا شعر كتبه ميخائيل رستم عام 1913 عنوانه دولة الأتراك. قبح الله دولة الأتراك كيف راحت غنيمة الاعتراك، دول الأرض ترتقي وهي تبقى مثل صخر أصم دون حراك. تخلف الوعد في تساوي الرعايا وتماري بوعدها الآفاكي أفاكي. آه من دولة المظالم هذه، لا محالة مسيرها للهلاك. أمة العرب حان أن تستفيقي وتردي خلافة لحماك. إن تريني هذا بأقرب حين، بعيون جعلت روحي فداك. هذا عينة صغيرة مما كتبه المهاجرون عن الأتراك، ولم يكن مغرمون بهم البتة. يجدر الذكر أن كوكب أمريكا كانت تحمد من وقت إلى آخر بالسلطان عبد الحميد، لربما للحصول على الأحرف المعدنية للطبع وألات النشر. وطبعا تغير الوضع كليا عندما أهل إلى الحكم جمعية التقدم والترقي أو CUP بعد أن أوقفوا الدستور عام 1909. يجدر بنا أيضا الذكر أن هؤلاء الكتاب، لا سيما سليمان بدور وعلي أبو ماضي ولحد معين ميخائيل النعيمي، صبوا جل اهتمامهم على مصيبة فلسطين كجزء من سوريا، وبالتالي كقضية عربية محورية. من ضمن الوثائق التي في حوزتي هنالك بعض الرسائل تثبت عضوية ميخائيل النعيمي في الحزب السوري الحرة. ملاحظاتي غزيرة بهذا الصدد، دعوني ألخص ما حصل بشكل وجيز. هذه إحدى الوثائق، هذا خط ميخائيل النعيمي. ما حصل هو الآتي: مجلة الفنون صدرت أول ما صدرت عام 1913، وكانت تفتقر للمال كحال معظم المنشورات آنذاك. وكان من أحد أعضاء جمعية أو حزب سوريا الحرة، وهو حزب سري أقامه رجل فاضل يدعى أمين فرح من مدينة الناصرة، رجل غني اسمه راغب متراج. وتعرف أمين فرح على ميخائيل نعيمة من خلال صحف التي كانت تصدر آنذاك، ومن خلال المقالات التي كان يكتبها ميخائيل نعيمة على الجرائد، وسأعطيكم مثالا منها بعد قليل. وهكذا قام ميخائيل نعيمة بالانضمام إلى حزب سوريا الحرة لكي يقترب من راغب متراج ويحصل على الفلوس لإصدار الفنون، وهكذا حصل. فانضم ميخائيل نعيمة إلى التنظيم السري، ولكن كان همه بالأساس هو ثقافي وليس سياسيا. ميخائيل نعيمة رجل محير جدا، عندي رسالة منه قوامها 9 صفحات، لست بعجلة لمشاركتها أو الحديث عنها، لأن فيها أقوال كثيرة عندما كان طالب حقوق في جامعة واشنطن في ولاية واشنطن. ويقول: نقدر كذلك أن ندير مع الجريدة مطبعة لنشر ما نقدر على ترجمته من كنوز الفلسفة والعلوم والأداب الغربية، ولذلك يلزمنا قوة مدبرة لانتخاب المؤلفات الصالحة، وإلى ما ذلك كان همه ترجمات والأمور الثقافية أكثر من السياسية. وهذه هي رسالة، صورة عن الرسالة الأصلية بحوزتي، على تتصدرها اسم سوريا الحرة، جمعية سياسية سرية اجتماعية مبدأها إصلاح سوريا وإسعاد السوريين. وهنالك أيضا بولمك يقول: من يفكني من سلاسل الظلم ويعطيني حريتي؟ من يخلصني من طلاب الجهل ويريني نور العالم؟ من يقلني من تعاستي ويرشدني إلى طريق السعادة؟ فهو ابني من دمي ولحمي. هذا ما قالته الأم السورية. الجدير بالذكر أيضا أن أمين فرح هذا مضى فترة وجيزة في القاهرة، وهناك انضم إلى حزب اللامركزية الإدارية العثماني، وعندي ورقة عضويته موقع من قبل رفيق العظم، وعلى ما أعتقد أيضا انضم إلى تنظيم سري العربي الفتاة إذا تذكرون هذا التاريخ، واستعمل القانون الأساسي لهذا التنظيم العربي الفتاة لكي يبدأ مشروعه حزب سوريا الحرة في البلاد الأمريكية. وهذا ما قاله أمين الريحاني عام 1915 بشكل موجز، بسنتين قبل إصدار وعد بالفور. كانوا على ثقة أن الدول الغربية ستنقض على بلادهم وتأخذها من العثمانيين. في دماء يبدأ مقالته إن اعتقاد الأمة الإنجليزية بإمكان تأسيس مملكة يهودية مستقلة في فلسطين تحت حماية الإنجليز يزداد يوما بعد يوم. هذا ولا شك أمر مهم للغاية، وإذا خرج إلى حيز العمل فسيأتي أبناء أمتنا وإخواننا في الدين، لا سيما المضطهدين منهم في روسيا بنفع لا يقدر. ويكمل فيما بعد: في دماغي من ترى نبت هذا الفكر ونما ونضج، ثم طار كالبرق من شرق الأرض إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. لا أدري ولا يهمني أن أدري، هذه الحرب قد ملأت الأرض أنبياء ومفسري أحلام، لكن نبي استقلال بني إسرائيل وعادتهم إلى أرض أجدادهم قد وجد لنفسه في الحال ألوفا بل ملايين من التباع بين العبرانيين وغيرهم، لأن نبواتهم تحرك في بعضهم شعورا دينيا وتأتي الآخر بمنافع سياسية واقتصادية. فإذن هم ربطوا الحركة الصهيونية بالاستعمار منذ البداية. ريحاني أيضا كتب الكثير عن هذه الأمور، لهذا قام الأتراك بشنق العدد الوافر من المهاجرين الذي كانوا في زيارة ذويهم آنذاك، الذين تجرأوا على انتقاد الأتراك في مجلات التي كانت تصدر من أمريكا، وبينهم هذا الشخص الذي نسيت اسمه سابقا، اسمه أنطون زرينق من عائلة زرينق، والذي كان يصدر جريدة جراب الكردي. وقام أمين الريحاني بحملة واسعة لتعبئة المهاجرين للانضمام إلى الجيش العمسام لمحاربة الأتراك في الحرب العالمية الأولى. وقال في رسالة خطها عام 1917 إلى صديقه عبد المسيح حداد، قال: وخلاصة القول أن خلاص سوريا لا يكون إلا على يد جيش سوري أمريكي يحارب من أجلها في أرضها. قلمي ولساني وقلبي ومالي وجناني رهن وطني، وباسم هذا الوطن المستعبد اليوم المحرر غدا أحييكم أيها الرفاق. وهذا طبعا لا يعني أن هؤلاء الوطنيين انحازوا إلى الغرب، إذ لم تكن لأمريكا أطماع سياسية في الشرق الأوسط بعد، إذ أن مجلاتهم وجرائدهم تفيض وطنية عربية محضة في إطار استراتيجية، وهذا الأمر ما يفوت العديد من المؤرخين. كانت استراتيجيتهم تسعى لتجنب الاستعمار بالإبقاء على الدولة العثمانية كشرنقة يحتمون خلالها من الاستعمار بالاسم، لهذا كانوا يسعون إلى الحكم الذاتي ومن ثم الاستقلال التام. وجدير بالذكر أيضا، وجدت بعض الوثائق أن المهاجرين كانوا يكنون احتراما شديدا لمحمود شوكت باشا الذي كان عراقي الأصل وقتل عام 1913، ويبدو أن سبب قتله من قبل الأتراك آنذاك أنه اجتمع مع عبد الحميد الزهراوي الذي كان رئيس المجمع العربي الأول في باريس عام 1913، لهذا كانوا يكنون الولاء والمحبة لكل عربي أينما كان. وكان للريحاني أثر كبير لا يدركه معظم تلاميذ تاريخ العرب في أمريكا، إذا القليل منهم يتكلمون لغة الضاد وأنا لا أكاد، فهو من أنهى أو كاد فصل وصلت فيه الصحافة العربية في أمريكا قدرا من التدني والبداعة. هذا كان 1906 في ذلك الوقت. كانت الأسباب سياسية محض، ولكن طغى عليها مظهر الطائفية والعدائية بين الأرثوذكسيين والموارن المسيحيين. ودراستي تشير بوضوح أن سبب الخلاف وتبادل المسبات والإهانات على صحف الجرائد هو أن نعوم كرزل صاحب جريدة الهدى كان بالفعل عميلا للفرنسيين، وكان يعيث فسادا ويتلقى المال الوفير منهم، فقد كان ثريا، غير أن مصدر ثراءه لا يزال يحيطه الغموض. وهذه ليست إشاعة، وحصلنا على الوثائق في فرنسا تثبت حتى المبالغ التي كان يتقداها من الفرنسيين. وخاطب ريحاني إخوانه في المهجر في خطاب عنوانه إلى اللبنانيين في المهجر، هنا أي ناديكم الوطن وأنتم عنه معرضون، أتكفرون به وأنتم بالله مؤمنون، وإلى ما ذلك. وريحاني لم يكتفي بأن يكون أول من خاض غمار الشعر الحديث وترجم رباعيات أبي العلاء المعري، ونشر ريحانياته في أكثر مجلات الشرق انتشارا كالهلال والمقتبس والمقتطف، بل خط أول رواية عربية أمريكية هي كتاب خالد، The Book of خالد باللغة الإنجليزية، وفيها الكثير عن تاريخ تلك الفترة. نشر الريحاني عشرات المقالات والروايات، وكان دوما حرصا على تذكير أبناء قومه بأوطانهم وزرع بذور الإصلاح في نفوسهم تحت عناوين مثل إلى اللبنانيين في المهجر، الثورة الحقيقية، التطور والاستقلال، الحكمة قبل الحماسة، بلادي وهي معربة، الحق والقوة، بالإضافة إلى روائع مثل زنبقة الغور Lilies of the Valleys التي ترجمت، والمعري في نيويورك، وكتب أخرى. ومن كتاب الرابطة القلمية التي تأسست في بادئ الأمر عام 1916، وطني لا يكل هو نسيب عريضة الذي خاض في عالم التجارة، ولكنه لم يرتح للجري المستمر وراء الدولار، وكان يشعر بالألم لما ألم بالسوريين بعدم المبالاة بحقوقهم وحريتهم. وحث نسيب عريضة قومه على النهوض من سباتهم بحدة، فقال في أحد من أشعاره: لا وربي ما لشعب دون قلب غير موت من هبة، فدعوا التاريخ يطوي سفر ضعف ويصفي كتبه، رب ثار رب عار رب نار حركت قلب الجبان، كل ذي فينا ولكن لم تحرك ساكنا إلا اللسان. وافت نسيب عريض المنية بعد أن أكمل جمع ديوان الأرواح الحائرة، ولم يرى ثمار عمله، فرثاه إلي أبو ماضي قائلا: مضى الذي كان في البلوى يعزينا، وكان يحيي إذا ماتت أمانينا، ويسكب السحر أنغاما ويسقينا، إلى آخره. كتب الكثير عن خليل جبران، وقد تجلى بوضوح أن أكثر كتبه تأثيرا هو كتاب النبي الذي ترجم إلى على الأقل 23 لغة في أنحاء العالم، وصار محبوبا جدا في ستينات القرن الماضي. وهكذا أصبح جبران ملك الجميع إلا أهله السوريين، كأن ليس له بالعروبة صلة البتة، إلى أن ترجمت واحدة من أقواله وهي مأثرة قالها بمنتدى كهذا عام 1911 يدعى الحلقات الذهبية، وكان بالفعل سوري قومي عربي، كان يدعو نفسه كذلك، ولكن لم نوفيه حقه البتة. قال لأصحابه في الحلقات الذهبية: الجمعيات يا سادتي تبين أخلاق الرجل وقدره مثلما تعكس المرآة الأشباح التي تنصب أمامها. وأنا من القائلين بأن ارتقاء كل أمة وكل جامعة متعلق بأفرادها، فالفرد الواحد هو المكفل بسعادة أو شقاء المحيط الذي يعيش فيه. إن الفرد الواحد يستطيع أن يؤثر على أمته وبلاده تأثيرا حسنا أو تأثيرا سيئا على قدر ما وهبه الله من الفضائل وأعطاه إياها الشيطان من الشرور. وقال أيضا: أما اتكال السوريين على حكومتهم المحلية ألا أو على دولتهم الدستورية فهو نوع من الجنون، بل هو الحماقة بعينها. ولا أعزو هذا الاتكال الأعمى إلى غير قوة الاستمرار التي تحيط عادة بأرواح الضعفاء المترددين. ولم يكن له أي شك أن الدولة العثمانية على وشك الانهيار، وحتى قومه على النهوض والاتكال على أنفسهم، وهذا درس طبعا لا يزال شائعا. ومرت السنين وتوالت الكوارث، فرفع أبو ماضي نداء إلى بني قومه يقول في الخمائل، وقد أحضرت بعض الكتب لأقرأ منها مباشرة. هذا كتاب الخمائل صدر عام 1940 بعد وعد بلفور. لم يكون المهاجرين غير مكترثين بالموضوع، فقال في فلسطين: ديار السلام وأرض الهنا يشق على الكل أن تحزنا، فخطبوا فلسطين خطب العلا، وما كان رزق العلا هينا، سهرنا له فكأن السيوف تحز بأكبادنا ها هنا. وعن بلفور بالذات يقول: وجادوا عن أهله في البلاد، وجادوا بكل الذي عندهم، ونحن سنبذل ما عندنا، فقل لليهود وأشياعهم قد لقد خدعتكم بروق المنى، ألا ليت بلفور أعطاكم بلادا له لا بلادا لنا، فلندن أرحب من قدسنا، وأنتم أحب إلى لندن، ومناكم وطنا في النجوم، فلا عربي بتلك الدنى، أيسلب قومكم رشدهم ويدعوه قومكم محسنا، ويدفع للموت بالأبرياء ويحسبه معشرا دينا. نصحناكم فرعنوا وانبذوا بالفور ذياك الأرعنة، وأما أبيتم فأوصيكم بأن تحملوا معكم الأكفنة، فإنا سنجعل من أرضنا لنا وطنا ولكم مدفنا. ونفذت إنجلترا وفرنسا طبعا خطة سايكس بيكو التي تعرفونها جيدا، وأقصي فيصل إلى العراق حيث نصب ملكا فيما بعد من قبل الإنجليز، وكانت معركة ميسلون نهاية حكمه. ثم اشتعلت الثورة السورية الكبرى، وهب الوطنيون في ديترويت بالذات وفي هالاند بارك مدينة فلينت ميشيغان للدفاع عن سوريا كلها، وأسسوا حزب سوريا الجديدة. على رأسهم كان أمين فرح وشاعر اسمه عباس أبو شقرة، شخص درزي من سوريا. ولأبي شقرة مآثر كثيرة، فمدح الكثيرين من رواد الثورة ورثى أعلام العرب، بينهم فيصل الأول وعبد الله البستاني. كما تعلمون عبد الله البستاني هو من ترجم الإلياذة. قال فيما قال: أسئلة؟ رح أخلص. في رثاء عبد الله البستاني قال: بإمام البيان حقك هذا لقب سالم من الابتذال، كل دار علمت فيها منارا، بك لاحت كالكوكب المتلالي، إن في جهدك العظيم مثالا لصليب معانق لهلالي، وإلى آخره. وأريد أن أشير إلى هذه الصورة هنا، فهذا كان المؤتمر الثاني لحزب سوريا الجديدة الذي عقد في مدينة ديترويت في بوك كاديلاك هوتيل الذي هو الوستن هوتيل على وودورد حاليا. وأقول الأشعار الكثيرة عندي منها بعض فصائل. ولكن دعوني أختم هذه الكلمة. اشتعرت ذروة هذه المصاعب، هب الفلسطينيون على رأسهم عز الدين القسام عام 1936 عندما هبت الثورة الفلسطينية والإضراب العام الذي دام 11 شهرا، وجاء أمين الريحاني لكي يستهب مشاعر أهله إلى مدينة فلنت، وأكملت هذه الجمعية مشوار الوطنيين العرب في هذه البلاد ما بين عام 1936 و1939. وكان، وأختم بهذه المقولة، أن كان في لب أو في قلب كل هذه الأعمال شعراء ومحررو جرائد وكتاب الذي كانوا يستقطبون آمال شعبهم ومشاعرهم كليا. وشكرا. في وقت من الأسئلة؟ تفضل يا أخي.
تفضل، مين بحب يسأل؟
محمد صالح بن عمر، هو أول من أسس الغرفة العلمية في عام 1920، هو الغرفة العلمية، وليس كما جاء في المقالة المذكورة.
مصدري هو مجلة الفنون بحد ذاتها عام 1917، وأسست أول ما أسست الرابطة القلمية هو بالفعل، مع كل احترامي لما صدر من كتب، كان عام 1916. وما لا يعلمه الكثير من الناس أن جبران وأمين الريحاني كانوا أول من أسسوا هذا المنتدى، ولكنها احتجبت خلال الحرب العالمية وظهرت بعد ذلك 1920.
شكرا. شكرا. حتى أزيد الشغل الثاني أنه مقولة العربي الأمريكي السيطة استعملت سنة 70 قبل منها مكنة مستعمل الطرف للنوم العرب في أمريكا، والاستعمالها عند الأجنسي أسسوها بدون جنس الرزق من يومتها صار اصطلاح العرب الأمريكي بناء على كان في كل الأقليات نبعت بعد ما أخذوا الحقوق المدنية، صاروا يقولوا الأسبان الأمريكيين والمغربيين الأمريكيين، وعلى أساسها كان اعتماد العرب الأمريكي، يعني لو واحد أطلق جنس أبو لازم. الشغلة الثانية بتقول أن الرابطة القوانية أو الأهمية للموضوع القانوني بتلخص بشكل أو في عام 10 أو 16 لأني أعطاك رابطة القوانية أو أشغال كان لهم أثر بليغ على اللغة العربية، ويبدي شغلي ما صار قبل مرة أن مجموعة من الكتباء وجودوا موجودين في الأرض ما بتتابع عربي بالمرة يكون لهم أثر على اللغة العربية بالعالم العربي، لأنه الأحياء اللغة العربية بالعالم العربي من الموارد إذا صح التعبير أو المسيحيين اللبنانيين والسوريين. بالنسبة للسؤال الأخير منظور الرابطة القومية أسست في مرتين، أول مرة 16، ثاني مرة وقت إجا ميخائيل معايا من سياتل على نيويورك، وعاد أسس الرابطة القومية اللي كانت مهمتها إضافة للجماعات واللي يشربوا أنفسهم ويجتمعوا ما يشربوا، ويتناقشوا في أزرهم إنهم يحكوا مع النيجرين، لأنه هم كانوا بيعيشوا من كتاباتهم، كانوا النيجرين أصحاب المجلات ما يعطوهم مصاري يكتفوا.
شكرا لك. يمكن نقدر نكمل الحديث فيما بعد، ولكن بالنسبة للهوية العربية الأمريكية هنا في هذا المتحف على الحائط تقول أنها ولدت بعد عام 1967 مع تأسيس رابطة خريجي الجامعات العرب الأمريكان، وأنا لا أشاركهم بالرأي، ولكن لم يسعفنا الوقت لكي أوصف بشكل مفصل أين وكيف ولدت الهوية العربية الأمريكية أو لاقت صدى بين العرب الأمريكان، وكان هذا في مدينة فلنت ميشيغان عام 1939. ولدي البرهان في ذلك. هذا أقرب ما جئت إلى لحظة ولادة الهوية العربية الأمريكية، والأمر يحتاج إلى شرح ليس لنا وقت لنوفيه حقه. محوره أنهم كانوا كبقية المهاجرين الذين جاءوا من أوروبا الجنوبية والشرقية. ما حصل أنهم قبيل بدء الحرب العالمية الثانية كانوا في هذه البلاد ثلاثة أجيال، وأصبحوا من أهل هذه البلاد، حاربوا بالحرب العالمية الأولى والثانية وانضموا إلى مؤسسات وما إلى ذلك وأصبحوا أمريكان. ولكن هذه البلاد أصبحت على بموقف قد سمح لها بقبول هؤلاء المهاجرين الذي كانوا ليس مرغوب بهم البتة، فأصبح باستطاعتهم أن يكونوا بولنديين أمريكان وعرب أمريكان. أنا أتكلم عن عام
1900.
أنت تخوض بموضوع مختلف كليا، أنا أتكلم عن عام 1939، وهذا فصل من تاريخ العرب الأمريكان في هذه البلاد لا يمكننا أن نتناساه ولا لحظة واحدة، لأن في ذلك الوقت أصبحت الهوية العربية هي شاملة، Pan Arabism and Arab Nationalism، وحياة المهاجرين في هذه البلاد على مختلف أديانهم ومذاهبهم وانتماءاتهم الوطنية انضموا إلى هذه العروبة، وهذا هذان التاريخان مختلفان. والسبب خلافنا إذا كان هناك خلاف هو الحد من الهجرة الذي استمر من عام 1924 حتى عام 1965، فانقسم تاريخنا إلى قسمين. أنا يهمني في هذا الكتاب أن أوفي القسم الأول حقه الكافي.
نتوجه بالشكر الجزيل للدكتور هاني، على أمل أن نلتقي قريبا في معرض للوحات التي بحوزته. قبل الفقرة التالية أود الإعلان عن يوم غد الساعة 6:30 مساء في قاعة نادي بنت جبيل حفل توقيع لديوان ضياء وظلام للشاعر نبيل حمود، أتمنى حضوركم. أيضا يوم الخميس 11 الشهر حفل توقيع رواية تغريبة وطن للصحافي والكاتب محمد العزير الساعة 5 مساء في هذا المكان. الآن إلى الموسيقى. سنستقبل معا في الفقرة الأولى مقطوعة موسيقية مع العازف العود العراقي نشوان فاضل من ضمن مؤسسي وأعضاء صالون الفن الذي أسسه طلعت المنداوي ونشوان فاضل قبل سنتين. قدم الصالون 5 حفلات حتى الآن في ميشيغان، يضم أكثر من 25 فنانا، يلتزم بالموسيقى العربية الأصيلة الشرقية. لديه حفل مقبل في قاعة ستيرلينغ هايتس هاي سكول في 3 من شهر تشرين، الأول تشرين الثاني المقبل. نستقبل معا الموسيقار نشوان فاضل.
Thank you.
طبعا الشكر للموسيقار الفنان إخوان فاضل، وسيكون لنا لقاء آخر معه بعد قليل. طبعا نرحب بكم جميعا، فاتنا الترحيب بالدكتور نسيف فواز، بالشيخ حسن حبحاب، بشاعر إبا إسماعيل، وبقية الإخوان. هو واحد من بين العشرات من الشعراء المنسيين في جبل عامل. لمن لا يعرف، جبل عامل هي المنطقة الواقعة جنوبي نهر الأولي في لبنان، هي المنطقة التي عبر التاريخ قاومت وانتصرت، هي المنطقة التي هزمت إسرائيل في الآونة الأخيرة، هي المنطقة الوحيدة عمليا التي انتصرت في الآونة الأخيرة. على الرغم من التضحيات الجسام التي قدمها العامليون عبر التاريخ في مواجهة الغزاة والطغاة ولا يزالون، وعلى الرغم من المشاركة الفاعلة للعامليين في صناعة الأزمنة الحديثة، كما في إغناء الساحة الأدبية العربية، إلا أن إهمالاً مستغرباً همش أدباءهم، وبالأخص الشعراء منهم، ومن بينهم إبراهيم شرارة وموسى الزين شرارة وعبد الحسين العبد الله والسيد نجيب فضل الله وغيرهم كثير. في هذه الأمسية ستقرأ زميلتنا حنان شرارة قصيدة جنوبي على الخريطة للشاعر إبراهيم شرارة. وإبراهيم شرارة هو من مواليد بنت جبيل سنة 1922، لم يعمر أكثر من 60 سنة، له ديوان يتيم مطبوع حمل عنوان في قرانا، معظم قصائده كتبها عن مدينته بنت جبيل وشجرها وناسها، مع حنان شرارة والشاعر إبراهيم شرارة.
مساء الخير. لن أضيف شيئا عما قاله الدكتور علي، فقط أريد أن أنوه بأن هذه القصيدة نالت الجائزة الأولى في الثانوية العاملية وكأس محافظة بيروت، وإحدى الجوائز العشر في مباريات التصفية في اليونسكو، وكذلك جائزة سعيد عاقل عن عام 1974. جنوبي على الخريطة، هناك في زاوية منسية على الخارطة، فتشت عن نفسي وعن داري وعن قضيتي، عن أحرف يكتبها العار على هويتي، عن أي معنى صادق ينبئ عن شخصيتي، سطى عليها اللص من بين خطوط الخارطة. في آخر الدنيا وفي أضيق من مضيق، فتشت عن بيت بلا طريق، عن منزل مهدم يسكنه غريق، عن قصة تغفو على الغيم ولا تفيق، فلم أجد إلا بقايا من رماد وحريق. فتشت عن قطرة ماء، عن جرعة من نبعة الحياة، عن كسرة بللها اللهاث والعياء، فلم أجد إلا الضحايا والدماء. فتشت عن أطفالي الصغار، عن طلل ينبئ عن ديار، عن شمعة مطفأة خلفها النهار، فلم أجد إلا المغول والتتار. جميعهم ماتوا، جميعهم ماتوا، ولم يبقى هنا إلا المغولة والتتار. إن تنكروني فأنا أضاعني الدليل، فضاع من عيني دربي والسبيل. وتسألون من أنا، وتسألون من أنا، وهل أنا من عاملي من قلعة الزنود والمعاول، من بلد الحقول والسنابل؟ من عامل أنا، من عامل أنا هنا من ألف ألف جيل. فإن يكن أبقى على أطفالي التتار والمغول، فألف هلاك على بابي وألف ألف غول. لكنني سيستفيق في دمي الإعصار والسيول، وتجرف الليل وأهل الليل عن أرضي وكل مستحيل. ومن أنا؟ وتسأل من أنا؟ من أمه ومن أبوه؟ أنا الإله الأصغر الحي الذي أنكرتموه، أنا الذي لا يملك القوت وقد جوعتموه، والعامل المحروم والمزارع الذي قتلتموه، وكل ما في جيب من بللهم عرقهم نهبتموه. علني إذا فتشت عن ذاتي وعن قضيتي، ألمح ذاتي وأرى شعبي على خريطتي. لولا بقايا صور وأحرف وخاتم، حسبتني أي امرئ من بلد الأعاجم. لولا فحيح الدم في العرقوب أو في عيطرون، حسبتني أجهل ماذا كان لي أو من أكون. أدلج في ليل بلا نهار، أبحر في موج بلا قرار، لا مرفع يؤوي ولا شطآن، وحط بي الضياع في جزيرة الدخان. حسبته نار الكرة، حسبته نار الكرة، لكنه البركان. فجره الأعداء في حولة وفي ميس وخيزران، وفي مقاهنها هنا في بلد النسيان، وقيل لي لبنان. والتمعت بعض حروف ذيلت هويتي، تسألني هل أنا من لبنان، من عامل من بلد البارود والدخان. وفتشوا خريطة الأوطان في مخبأ الزمان والمكان، فإن جهلتم فأنا من بقعة يسكنها إنسان، من كوريا، من أرض أوغندا، ومن لبنان، من قلعة الجولان، من أي أرض حرة يسكنها إنسان، من أي أرض حرة يسكنها إنسان. والسلام عليكم.
الشكر للأخت حنان. سنكون في نهاية الأمسية مع فقرة موسيقية تالية. أما الآن، تعددت ألقابه لكن الجوهر واحد، تنوعت مشاغله لكن الاستهداف واحد، هو الدكتور والبروفيسور والأستاذ الجامعي والشاعر والأديب والباحث والمؤرخ والناقد والمفكر والمثقف والمحلل والمؤلف. لكنه في كل هذا وذاك أمين سر اللغة العربية، وحامي حماها، والمدافع الشرس عن حياضها في وجه من تسول له نفسه اختراق حواجزها بغير حق، واللعب بنارها من غير دراية. يقترب من الثمانين بخطى جريئة، حاملا فوق هامته السامقة إرثا ثقافيا وفكريا مثقلا بهموم اللغة والمسار الإبداعي العربي، ودزينتان أو أكثر من المؤلفات التي توزعت بين الشعر والقصة والنقد الأدبي. أول مولود له كان ديوان عودة الطيور المهاجرة سنة 1970 بين النجف حيث ولد سنة 1941 والغربة حيث يقيم منذ غادر العراق عمر طويل وشاق حفر لنفسه فيه مكانة مميزة في عالم الفكر والأدب محافظا على نبتة راسخة في ثنايا الروح هي الوطن حتى لو تهيأ له أنه خسره كما قال خسرت الوطن حين اغتربت فجعلت الإبداع وطني البديل. يا صاحبي يا صاحبي قد برى من عمرنا السفر حط الرحال وهات الشعر نعتصر. يا صاحبي قد برى من عمرنا السفر حط الرحال وهات الشعر نعتصر. ما الشعر إلا غوى ما الشعر إلا غوى إن جئت تطلبه تاه الفؤاد وزاغ الفكر والبصر. كأنه جذوة في كف حامله فيقطر الشهد من جنبيه والمطر كأنه السيف بتار الهوى شبق كأنه الريح لا تبقي ولا تذر كأنه قبلة تهمي لعاشقها كأنه صبوة ينأى بها العمر كأنه قبلة ما خاب واردها كأنه المجد إذ يسمو ويستعر. الشعر كرم حلا في كف قاطفه الشعر كرم حلا في كف قاطفه ومن خوابيه يستسقي من انتظروا. فيا عبد الإله يا عبد الإله إننا ممن ينتظرون انهض فالمنبر لك. يا سادة الكرام رحبوا معي بالشاعر الدكتور عبد الإله صايف. سهل يتهادى ملكا.
السلام عليكم وأعني السلام عليكن. أنا اخترت قصائد ونويت أن أقرأها للعاشقات فقط للعشاق فقط وإياكم أن تسيئوا الظن بي فنحن عشاق الوطن عاشقات الجمال عاشقات الحياة عشاق الخير. إذن العشق هو الوجه الآخر للحياة.
لن نسيء لقد أسأنا وانتهينا.
أيها السادة لدي قصيدة طويلة لكنني أقرأ منها بيتا من الشعر واحدا. أكثركم مر به. في هذا البيت أقول ما غربتي وطن أغادره. هاي مو غربة. ما غربتي وطن أغادره بل غربتي وطن يغادرني. ما غربتي وطن أغادره، بل غربتي وطن يغادرني. لقطات من قصائد هي مثل صور لحياتي، كما تفضل صديقي سعادة السفير الشاعر علي عجمي. يعني أنا رجل أطرق باب الثمانين، وهذه القصائد صور لي في يوم ما، في زمن ما، قد تشبهني قد لا تشبهني، بس هي قصائدي. الغجري: الليل يومئ لي بالريح والمطر، الليل يومئ لي بالريح والمطر، فما تخبئ للآتين يا وتري. الدرب أقفر والأصوات نائمة، وأنت تلهث بين الوعد والسهر. إن كنت آمل وصل فهي سابحة في الغيم، تبحث عن دنيا بلا وطر. في وجهها طفلة، في قدها امرأة، تعابث الشوق مرميا على الضجر. حتى أطل عليها زائر نهم في ذات ليل، فنادت إنه قمر. مشت إليه صبابات مجرحة، وزغرد العمر يا أفراح ينهمري. الوعد جاء فغنى الرخص في جسدي، إلى الجحيم عذاباتي ومدكري. أيها السادة، وكان ما كان عن عصفورة وهبت جناحها الغض للنقيا، ولم تطر، وسمر الزائر الحوذي رغبته. وكان ما كان إبحار بلا سفر. الحب، ذيك المرة تذكر على السندي ووقع الميكروفون. الحب أية دنيا في محارقها يخضر جذر، ويجري الماء في الحجر. الحب أية دنيا في محارقها يخضر جذر، ويجري النزر في الحجر. به البراءة تكوى وهي راضية، ويلتقي المتعب المنكود بالبطر. الليل يطرق شباكي ويغمز لي، لا قلب عندي، فاذهب أيها الرجل، لا قلب عندي، فاذهب أيها الرجل. هاي في بعض الأشواق هذه غنيت وطويلة وبالأخير منعت. طبعا طائر تم أسطورة يطير مرة واحدة ويموت، مرة خرجت الأستاذ إباء إسماعيل في الاتحاد الديمقراطي حينما كرمت ومسجلة بصوتها: يا طائر التمي، ذكرت يا طائر التمي سلم على بغداد، قل لابنة العمي إن الفتى قد عاد منطفئ الحلم بطلقة الصياد، واحمل لها همي للحظة الميلاد يا طائر التمي. يا طائر التمي سلم على البصرة، قل لابنة العمي لا ترخص العبرة، إن الفتى النشمي وفى لها نذرة في الحرب والسلم لن يهنأ الأوغاد، يا طائر التمي سلم على بغداد. هذه قصيدة الشوق كتبتها في مدينتي أقول لها وقد ثقل الغياب، أقول لها وقد ثقل الغياب، سلام الله أيتها القباب، أقول لها وقد ثقل الغياب، سلام الله أيتها الهضاب، سلام الله يا أهلي وفصلي ونخلي، سلام الشوق مأوانا اغتراب، فغادرنا على عجل شباب. أنا ابن مدينة نبغت علوا وجعجع عن أعاليها الشهاب، أنا ابن مدينة عبق ثراها وكل دعاء زائرها مجاب، أنا ابن مدينة الشهداء، أنا ابن مدينة الشهداء، فاسأل ثراها يأتي من دمنا الجواب، أنا ابن مدينة الكرار، حسبي إذا ما سامني دهر انتساب، أنا ابن مدينة الآلاء حتى ليشفي سقم زائرها التراب، أنا ابن مدينة الآلاء حتى ليشفي سقم زائرها التراب. هذه شوية بها دغدغة، ضاع شعري أو ضاع عمري، اختار ضاع شعري ما بين السعداء وليلى. أظن الدكتور نسيب أول مرة يسمعني. ضاع شعري ما بين سعداء وليلى، وجفان الخلان والعمر ولا، وأنا لست جندلا أو حديدا، فسبان الجمال هنجا ودلا، والغواني الغانية طبعا تعرفون مش مثل ما نعرف، الغانية اللي الله خالقها جميلة تغتني بشكلها عن التجميل، هذا الغاني رحمة. والغواني يغرين كل عنيد بعيون تريش بالكحل نبلة. والغواني هو في مؤامرة علي خلوني بالأخير. والغواني يغرين كل عنيد برموش تريش بالكحل نبلة، هن شهد، هن شهد، يا من تذوق شهدا ديف سما من الحلاوة أحلى. هن شهد يا من تمذق شهدا ديف سما من الحلاوة أحلى، والله العظيم. واللبيب الكبير ابن الثمانين، واللبيب الكبير عمرا وعلما كما يقول صديقي الدكتور علي عجمي، واللبيب الكبير علما وعمرا في خدور الحسان تلقاه طفلا. أيها العاتب اللجوج، أيها العاتب اللجوج ترفق، لا تلمني فلست أملك حلا، أنا أدري حسبي بأني أدري أن أمسي قد ضاع وهما وجهلا. يا إلهي يا إلهي دعني أعد لبلادي عند قبر الوصي قد طاب رملا، وشفيعي حبي لرهط نبي وانتسابي والفرع يتبع أصلا، وعذيري وعذيري أني تغربت دهرا وابتليت الأقطار وعرا وسهلا. يا لشعري قد جاء دورك غني لوليد الزهراء والعيد هلا، إنه المجتبى وصبط المفدى وأبوه الوصي قد عز مثلا. يا ابن بنت النبي أي قصيد سوف يرقى إلى المقام المعلى، أنت ريحانة النبي ومن لم يتق الله في جهادك ظلا. يعني هذه شوية يعطوني مجال، ومن لم يتق الله في جهادك ظلا، النبي يقول حسن وحسين إمامان إن قاما أو قعدا. أحد الأئمة الكبار نور الله ثراه يقول حسن قام، حسين قام، ويقصد النبي والحسن قعد. لا، الحسن لم يقعد. اقرأوا تاريخ الحسن سترون يستحق كلمة مظلوم أكثر من الحسين. الحسن مظلوم، إنه ريحانة الرسول الرسولي، ومن لم يتق الله في جهادك ظل. هذه القصيدة قالوا لي أنت يعني دواوينك وكذا قليل ما تكتب عن الحسين، قليل ما تكتب عن الحسين. قلت له والله إذا ما أكتب عن الحسين أفضل، لأنه أنتم ترونه الحسين الحزين وأنا أراه الحسين السعيد، فكيف يحصل؟ مع ذلك حييت شعراء الحسين. في مروحي زهيدة بالحسان، أتراني نسيت في الحزن شاني، فكأني لم أنتخي ذات ليل شمس عشقي بصدري الولهاني، وكأني نسيت عشق الصبايا في شبابي، وقد نسيت افتتاني، إنها الغربة التي بددتنا. شعراء الحسين، ليت المعاني طوع أمري، طوع أمري. شعراء الحسين، ليت المعاني طوع أمري، حتى أصوغ بياني. شعراء الحسين، ماذا تركتم لمثيلي من القوافي الحساني؟ كل معنى أبدعتموه جديدا بات أنشودة لكل زمان. وإذا ثورة الحسين بلاغ تتبناه سائر الأديان، وإذا ثورة الحسين، وإذا ثورة الحسين انتصار، وإذا ثورة الحسين انتصار لسمو الإنسان في الإنسان. شعراء الحسين، بورك شعر سختموه على هدى الرحمن. شعراء الحسين، أين حروفي من بلاغاتكم وأين مكاني؟ المهم أنا أقرأ قصيدة الأخيرة وأجلس. القصيدة يحبها واحد بيكم والله عذاب أوقف على رجلي. يلا، هاي القصيدة يحبها قاسم ماضي وسجلها. قاعد قاسم؟ هلا وحبيبي. سألتني، هاي آخر شيء، آخر إزعاج وقت. سألتني ليلى، طبعا في ديوان ليلاوات عبد الإله الصايغ، سألتني ليلى بلذغة مكر، وهي تهدي إلي نظرة طهر، سألتني وفي السؤال جواب وعسير علي هتك يا سري. لم جعلت الليل البهيم كتابا وأغانيك ثورة في حبري؟ لما تبدو ما بين سطر وسطر؟ ساحر أنت موكل بالجفر يا ابنة الليل. لو تزورين كهفي حين أخلو وخمرتي كأس شعري بنهاري بنهاري أريك شيخا عجوزا بنهاري أريك شيخا عجوزا وبليلي أريك مدي وجزري بنهاري أريك شيخا عجوزا وبليلي أريك مدي وجزري. من لقلبي إذا تلكأ شعري وجراحي مخبآت بصدري؟ لم يخني شعري العنيد زمان الحب والوصل في الليالي الحمر. ولقد رافق الشعر الحميم جنوني يوم حفت أحلى الظباء بمهري. في شبابي في شبابي شبكت أحلى الصبايا في شبابي شبكت أحلى الصبايا فكأني وفيت منهن نذري. في شبابي شبكت أحلى الصبايا فكأني وفيت منهن نذري. وإذا ما سهرت أهنى بشعري فهو بدري إذا جفاني بدري. بالخوافي أجفف الدمع هتانا وأخفي عن الشماتة ذعري. أهي ليلى أم هالة من فتون أم تراها مسكونة بالسحر؟ شعرها شعرها المسك إذ يشاب بخمر. حف وجها حاك اللجينة بجمري وبعينين كالسماء صفاء وهما البحر. هل قرار لبحري وشفاه كالتين تغري بشيء وتطيش العقول من دون خمري؟ أظهر لؤلؤا يتيما وشهدا من رضاب يبل رشفة يبل رشفة ثغري بفتون وبلتي واللتيا. كف يا وهم عن رواية فكري فالزمان استدار فالزمان استدار والعمر ولا ومقام الأثير عندي قبري. أين أهل الكرام؟ سألني الدكتور علي عنهم. أين أهل الكرام؟ بات حراما أن أراهم أهلي بآخر عمري. والزمان الخؤون كافأ شيخا بتجاف وطعنة من غدري كل أحلامي الجميلة أزرت بالثمانين في اغترابي وكسري. فالعراق العظيم بات مزادا لؤلي أمره لعامي وأمري قسموه على مقاس أناس سرقونا باسم العراق الحري، فغدا موطني وليمة أشلاء، فتأتي الذؤبان من كل قطر، كل سنخ أعطوه شلوا عزيزا إن بكل نصيبه أو بشطري. وإذا المدلجون ميسم شؤم بوجوه من الفضيحة غبري، وإذا القاتلون باتوا الضحايا واستباحوا من موطني كل شبري، وإذا الراقصون في كل عرس، وإذا الماتحون من كل بئر، والبهاليل بالديانة باتوا كوباء مستقتل مستشري، طلقاء باتوا الأئمة فينا أقضاء من السماء مستشري، تركوا أهلنا بشر زمان بين خوف وبين يأس، وفقري مستباح دين الهداية سرا، وبلادي مباحة في الجهر. الديانات والمذاهب عندي رمز عشقي، الديانات والمذاهب عندي رمز عشق ورمز سلم وخيري. ويك عبد الإله صبرا جميلا، إنما تكسب النعيم بصبري، اترك النفط والتي واللتيا، ودع النفط ما يشاءون يجري. شكرا جزيلا.
وطبعا بعد الشكر للكبير عبد الإله الصائغ، مع ختامها مسك مع موسيقى وصالون الفن.
Yeah. Thank you. رجعت امشي واللي اسيت رجعت اسيت اللي مشيت رجعت امشي واللي اسيت رجعت اسيت
بصالون الفن المادي اللي بتفتقدها مش بس الجيل اللي عم بيفتقدها الوطن. يعني وقت الشباب كانوا عم يحكوا عن الرابطة القلمية كيف صدرت عون فن، يمكن مشي عون جيل استاذ عون، كيف صدرت اللغة للوطن الأم. هناك مش حلم ولا أمل إن يكون عندنا مدينة موسيقى، مدينة عربية للموسيقى، لأن الموسيقى تحاكي الأطفال كما تحاكي البالغين. ولن يعني أذهب إلى منطقة الفن الهابط والأشياء اللي هاي دي مسؤولية الناس اللي عندها شيء تعطيه لازم تعطيه. المشكلة إنه ما في شعراء صح، بس اللي عنده شعر لازم يقدم. ما في موسيقيين أيقونات صح، اللي عنده موسيقى لازم يقدمها. فأنا حملكم مسؤولية معنا، مسؤولية معنوية ومسؤولية ثقافية اللي هي لصالون الفن. نحن مؤسسة غير نفعية ولا نتلقى أي، ما بعرف شو عم بيقول واحد، فلس ليرة أو سنت، ما معك في منهم، لا نتلقى أي دعم مادي من أي أحد. قرار نحن مستقل طلبي فني محض، فأرجو أنه تدعمونا بالشكل المعمول بالدرجة الأولى. نحن حفلتنا الحفل القادم هو 3 شهر الجاي بسترلينغ هايس هاي سكول، نتأمل تشرفونا وتتمتعوا معنا بالبرنامج اللي بدنا. تفضل استاذ. حيكون عنا نشاط كبير، حيكون عنا نعمل بالمتحف، بس المتحف الصغير السعة عن تحت النوع
طبعا متشجع صالون الفن اخوان شوي، ولقائنا المقبل معكم بأول أربعاء من شهر تشرين الثاني المقبل، وإلى لقاء، ونجدد الشكر مرة ثانية. السلام عليكم.